لا يوقف بها غيره وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره فقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها كقوله صلى الله عليه وسلم حمي الوطيس
وما تحت فأنفه
ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والسعيد من وعظ بغيره في أخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في أدان حكمها وقد قال له أصحابه رضي الله عنهم ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين وقال مرة أخرى أنا أفصح العربي بين أني من قريش ونشأت في بني سعد فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري وقالت أم معبد في وصفها له صلى الله عليه وسلم حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظم وكان جهير الصوت حسن النغمة صلى الله عليه وسلم
وبإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى قال فصل قال القاضي رحمه الله وأما شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشئه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه فإنه صلى الله عليه وسلم نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده قال حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله تعالى قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف قال حدثنا أبو ذر عبد الزهور بن أحمد قال حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يوسف بن عبد الرحمن عن عامر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه وعن العباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرن ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبري وأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم ثم فلم أزل خيارا من خيار ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فبغضي أبغضهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألف عام
وعن ابن عباس
هي هذه في بعض النسخ كانت روحه لكن أكثر المخطوطات كانت قريش وهذا اللفظ موجود عند الإمام الأجوبي
هنا الشيخ عبدو يقول الأصل أن قريشا كانت نورا والمثبت من شرح الشفاء لمنى علي القاري
بالعكس المنى علي القاري أثبت أن قريشا كانت
نورا اختلاف في النسخ يا إخوان اختلاف في النسخ وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى وفي بعض النسخ أن قريش كانت نورا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في صلب إبراهيم. فلم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. ويشهد من صحة هذا الخبر شعر العباس رضي الله عنه في مديح النبي صلى الله عليه وسلم المذكور: فصل. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة أضرب: ضرب الفضل في قلته، وضرب الفضل في كثرته، وضرب تختلف الأحوال فيه. فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا وعلى كل حال عادة وشريعة كالغذاء والنوم، ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة، مسبب لمضار الدنيا والآخرة، جالب لأدواء الجسد وقثارة النفس وامتلاء الدماغ، وقلته دليل على القناعة وملك النفس وقمع الشهوة، ومسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن، كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف، وعدم الذكاء والفطنة مسبب للكسل وعادة العجز، وتضيع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته وموته. والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخدارها وصحيح الحديث وأثار من صلف وخلف مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على اجتهاد العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحط عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر. قال: حدثنا أبو علي الصدفي والحافظ بقراءة علي، قال: حدثنا أبو الفضل الأصفهاني، قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا أبو بكر بن سالم، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدث عن المقدام بن معدي كربا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني حسب ابن آدم أقلاني يقن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعمي وثلث لشربي وثلث لنفسي. ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فتأكل كثيرا فتخسر كثيرا. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي على كثرة الأيدي. وعن عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشاهى، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله عليه السلام: ألم أرى البرمة فيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته إذ رآهم لم يقدموا إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوا من أمره بقوله عليه السلام: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان عليه السلام: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخالصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال سؤنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. وفي صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. وفي صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكيا، والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسة التي يعتمد فيها الجلس على ما تحته، والجلس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفي مقعيا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين. وكذلك نوم صلى الله عليه وسلم كان قليلا شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الجانب الأيمن تعلق القلب وخلق، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. فصل. والضرب الثاني هو ما يتفق التمتلك بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه. أما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة، فإنه دليل على الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمالك به سيرة ناضية. وأما في الشرع فسنة مأثورة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل هذه أمة أكثرها نساء، مشيرا إليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباه فيكم الأمم يوم القيامة، ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر، اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان ذا طول فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، حتى لم يره العلماء مما يقدح للزوج. قال سهل بن عبد الله السوري: قد حببنا إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن؟ ونحوه لابن عيينة. وقد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم كثير الزوجات والسرار كثير النكاح. وحكي في ذلك عن علي والحسن وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم غير شيء، وقد كره غير واحد أن يلقى الله عز وجل عذبا. فإن قلت كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل؟ وهذا يحيى بن زكريا عليهما السلام قال: أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا، فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة؟ وهذا عيسى بن مريم عليه السلام تبدل من النساء ولو كان كما قررته لنكحا. فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى عليه السلام بأنه كان حصور ليس كما قال بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا يحيى عليهم السلام. وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب التي أي لا يأتيها، فأنه حصر عنها. وقيل مانع نفسه من الشهوة، وقيل ليست له شهوة في النساء. فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة عن النكاح نقص، وإنما الخطر في كونها موجودة ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات حاطة إلى الدنيا، ثم هي الفضيلة الزائدة بحق من قدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم يشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه عز وجل، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن. بل صرح أنها ليست من حضور دنياه هو، وإن كانت من حضور دنيا غيره، فقال عليه السلام: حبب إلي من دنياكم، فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب، ولأنه أيضا مما يحض على الاجتماع ويعين عليه ويحرك أسبابه. وكان حبه صلى الله عليه وسلم لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته، وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته، ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين، فقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقد ساوى صلى الله عليه وسلم يحيى وعيسى عليهما السلام في كفاية فتنتهن، وزاد فضيلة بالقيام بهن. وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه، ولهذا أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره. وقد روينا عن أنس رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في ساعة من الليل والنهار، وهن 11، قال أنس: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا خرجه النسائي، وعن طاووس أعطي قوة 40 رجلا في الجماع ومثله، عن صفوان بن سليم وقالت سلمى مولاده: طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة من قبل أن يأتي الأخرى، وقال: هذا أطهر وأطيب. وروي نحوه عن أبي رافع. وقد قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، وأنه فعل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كان في ظاهر سليمان عليه السلام 100 رجل، وكان له 300 امرأة و300 سرية، وحكى النقاش وغيره 700 امرأة و300 سرية. وقد كان لداود عليه السلام على زوجاته من عمل يده 99 امرأة، وتمت لزوج أوريا 100. وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة. وفي حديث أنس رضي الله عنه عليه السلام: فضلت على النساء 4 بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش، وأما الجو فمحمول عند العقلاء على ذنوب بقدر جاهه عظمه في القلوب. وقد قال الله تعالى في سورة عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ولكن آفاته كثيرة فهو مضر ببعض الناس لعقب الآخرة، فلذلك ذمه من ذمه ومدحه ومدح ضده، وورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الأرض. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية، حتى إذا واجههم أعظم أمره وقضوا حاجته وأخبره في ذلك معروفة سيأتي بعضها. وقد كان يبهب ويفرق من رؤية من لم يره، كما روي عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من الفرق فقال: يا مسكينة عليك السكينة. وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قام بين يديه فأرعد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك فإني لست بمالي. الحديث: فأما عظيم قدره بالنبوة وشرف منزلته بالرسالة وأنافة رتبة بالاصطفاء وإنافة رتبته بالاصطفاء والكرامة في الدنيا، فأمر هو مبلغ النهاية، ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره.
بكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الضر الثالث فهو ما تختلف الحالات بالتمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله، كثرة المال فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجاته، وتمكن أعراضه بسببه وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا. وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبيل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم، وكان منخصة في صاحبه ولم يقم به على جدد السلامة بل أوقعه في قوة رذيلة البخل ومذمة النذالة. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند المفضلين ليس لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته، فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا متمدح عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده منه شيء. والمنفق ملي غني بتحصيله، فوائد المال وإن لم يبق في يده من المال شيء. فانظر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجد قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانا
ذلك من الشام والعراق.
وما دان ذلك من الشام والعراق وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وسلطاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين، وقال ما يسوقني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدينه. وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه، فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الآن استرحت. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مكونة في نفقة عياله، واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه، وزيد فيما سواه. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ، ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، ويرفع لمن لم يحضر، إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، وكونه لبس مثله وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين، وقد ذم الشرع ذلك. وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته، ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها فهو حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذا الخصلة
بهذه الخصلة.
بهذه الخصلة إن كانت فضيلة زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بإضرابه عنها وزهده في فانها وبذلها في مظانها. فصل. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، وصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله تعالى عليه لذلك فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن علي رضي الله عنه مثله، وكان فيما ذكره المحققون مجهولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية، وهكذا لسائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك، كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة. قال الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرون أعطي يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صبا. وقال معمر بن راشد كان يحيى ابن ستين أو ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان لما لا تلعب؟ فقال اللعب خلقت. وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله صدق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين فشهد له أنه كلمه الله، أنه كلمة الله وروحه، وقيل صدقه وهو في بطن أمه. فكانت أم يحيى لمريم: إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها: ألا تحزني. على قراءة من قرأ من تحتها، وعلى قول من قال إن المنادي عيسى، ونص على كلامه في مهده فقال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال تعالى: فبهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ذكر من حكم سليمان عليه السلام وهو صبي يلعب في خصة المرجومة، وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه عليهما السلام. وحكى الطبري أن عمره حين أوتي الملك 12 عاما، وكذلك قصة موسى عليه السلام مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال: قد فعلت، ولم يقل أفعل، فذلك رشده. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وإن ابتلاء إسحاق عليه السلام بالذبح كان وهو ابن 7 سنين، وإن استدلال إبراهيم عليه السلام بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا. وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، الآية، إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم. وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء. وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله، إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقد قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها، فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها، وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها: هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة؟ فحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن رضي الله عنهم، وبه قال هو: والصواب ما أصلنا. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة الشريفة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى. فصل: أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة، ويتفرع من هذا ثقوب الرأي وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه ومن العلم الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سوى. وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحقق عندما تتبع مجاري أحواله واضطراد سيره وطالع جوامع كلامه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الغالية وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى، دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم. بل نبي أمي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه. يعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حاله ضرورة وبالبرهان القاطع عن نبوته نظرا. فلا مطول بسرد الأقاصيص وأحادي القضايا إذ مجموعها ما لا يأخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامع. وبحسب عقله كانت معارفه ولا يحيط به حفظ جامع وبحسب عقله كانت معارفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حارت العقول في تقدير فضله عليه وخرست الألسن دون وصف يحيط بذلك أو ينتهي إليه. فصل: وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره وبين هذه الألقاب فرق، فإن الحلم حالة توقل وثبات عند الأسباب المحركات، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة. وأما العفو فهو ترك المؤاخذة، وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: خذ العفو وأمر بالعرف الآية. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها فقال: حتى أسأل العالم. ثم ذهب فأتاه فقال: يا محمد، إن الله تعالى يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال الله تعالى له: واصبر على ما أصابك. وقال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله، وأن كل حديث قد عرفت من مزلة وحفظت عنه أفوى. وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره قالوا حدثنا محمد بن عكاب قال حدثنا أبو بكر بن وافد القاضي وغيره حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا عظيما شقا شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا. فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال تقيم القاضي أبو الفضل وفقه الله، انظر إلى ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال اغفر أو اهد، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال فإنهم لا يعلمون. ولما قال له الرجل اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزد في جوابه أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، ونهى من أراد من أصحابه قتله. ولما تصدى له قاله غورث ابن الحارث ليفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده قائلا والناس قائلون في غزاة، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف صافا في يده، فقال من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر، فتركه وعفى عنه. فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته بالشاة بعد اعترافها على الصحيح من الرواية، وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا، لئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. وعن أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه أعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لم؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه اثنين طن يمكن.
اثنين طن.
حملة بعير.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما قط ولا امرأة، وجيء إليه برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تراع، ولو أردت ذلك لم تسلط عليه. وجاءه زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضى مدينا عليه، فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ له، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب مطل. فانتهره عمر رضي الله عنه وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال عليه السلام: لقد بقي من أجله ثلاث. وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه، فكان سبب إسلامه. وذلك أنه كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم إلا اثنتين لم أخبرهما إلا اثنتين لم أخبر إلا اثنتين لم أخبرهما ليسبق أخبرهما إلا اثنتين لم أخبرهما يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما. فاختبره بهذا فوجده كما وصف، والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه. وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساة قريش وهذا الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظهره الله عليهم وحكمه فيهم، وهم لا يشكون في استئصال شافتهم وإبادة خضرائهم. فما زاد على أن عفا وصفح وقال: ما تقولون إني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. الآية: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أبقى 80 رجلا من التابعين صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. الآية: وقال لأبي سفيان وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم فعفى عنه صلى الله عليه وسلم ولاطفه في القول: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال لأبي: أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، كما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Yeah. وبنينا
واصلح ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين
أنت تشرب وشرب.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. فرج اللهم كروب المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل قطر الأبطال الأرض والمعضلين والغائبين وأحبابنا وأصحابنا. وبارك يا الله في كل من حضر في أهلهم وأولادهم وذويهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اقض حوائجنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا أرحم الراحمين. وبارك في الدكتور علي جمعة يا أرحم الراحمين. وبارك في علمه واحفظه يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وبارك في هذه المضيفة واجعلها يا رب العالمين موئلا للعلماء وطلاب العلم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. واجعل حب حبيبنا أحلى على قلوبنا من الماء البارد في شدة الظما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا رؤيته في هذه الليلة في المنام وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ذلك، وإن كان هذه دعوة فاجعل للدعوة حقيقة، وهيئ أرواحنا وأنفسنا يا رب العالمين برؤيته صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤيته في المنام، وارزقنا شفاعته يوم القيامة يا أرحم الراحمين، واحشرنا تحت لوائه واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه يا أكرم الأكرمين. اغفر لوالدينا ولمن له حق علينا ولكل مريض ولكل من انتقل له حبيب أو عزيز يا أرحم الراحمين. اغفر له وارحمه يا أكرم الأكرمين. بسر أسرار الفاتحة.